بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في بداية اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يحفظ مصرنا يا رب العالمين، ويحفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم أمين. ما زلنا مع شرح رياض الصالحين، والنهاردة الحلقة رقم 26، ونبدأ في شرح الحديث رقم 28. تعالوا نخش على طول في شرح الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يحيى صهيب ابن سنان، صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. حضراتكم طبعا عارفين قصته في لما كان مهاجرا، وكان مهاجر لوحده، وكان صهيب كان فقيرا، فلما جاء مكة تاجر وأصبح عنده ثروة كبيرة جدا. فلما أراد أن يهاجر وقف له المشركون عند مخرج مكة، فقال له: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تسافر بذلك المال؟ فأنبصصهم كده، راح مطلع بتاعت السهام بتاعته. فقال لهم: والله إنكم لتعلمون أني من أرماكم، يعني من أشدكم مهارة في رمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن بالبلد كده بلغتنا الطيب أحسن. قال لهم: إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أجل. قال: فمالي في المكان الفلاني. هم صدقوه، إنه عارفين أن الصحابي لا يمكن كان يكذب أبدا. إذا كان لا يكذب على الله، أيكذب على عباد الله؟ سبحان الله. فذهبوا وجدوا المال في نفس المكان. خرج صهيب من مالي ومن دنياه ليهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن وصل حتى سبقه جبريل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري غير يشتري، يشتري يعني يشتري، ويشري يعني يبيع، يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قام وهش له وبش في وجهه وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فالحديث بيروي صهيب ابن سنان الرومي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي معنا الذي بين أيدينا الآن أيضا رواه مسلم، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إيه بقى الجمال اللي في المؤمن؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تعالوا نشوف الحديث بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يظهر العجب من حال المؤمن، وهذا على وجه الاستحسان، هذا على وجه الاستحسان وليس على وجه الانتقاص، وليس على وجه الانتقاد، لكنه على وجه الاستحسان. يعني حاجة جميلة جدا، حال المؤمن شيء فوق الروعة، شيء فوق الجمال. شوف قد ايه، ايه حال المؤمن يا رسول الله؟ قال: تخيل المؤمن بقى، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر. ده حال المؤمن، دايما بيشكر. ولذلك سيدنا الحسن في يوم من الأيام كان في المسجد، فوجد رجلا قائما يدعو ويقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. سيدنا الحسن قال الدعاء ده بس ما فيش لحد أبدا، لا النبي ولا الصحابة. فقال له: ماذا تقول؟ تعال هنا، ده بتألف دعاء من عندك؟ قال له: لا والله أبدا، أما سمعت قول المولى عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، فأنا بدعو الله عز وجل أن ربنا يجعلني من القليل دولت اللي بيشكر ربنا سبحانه وتعالى. المؤمن حاله كده، حينما تأتيه النعمة على طول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان النبي إذا أتاه أمر يسره كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته، هو سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه أمر يسوءه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على كل حال. يا سلام، يعني يحمد المولى عز وجل في السراء وفي الضراء. ليه؟ لأن الإنسان المؤمن دائما يرضى بقضاء الله، وإن لم يرضى فليصبر. يعني الصبر واجب على كل مسلم، فرض ان انت تصبر، لازم تصبر، وصبرا جميلا، مش صبر بقى يعني بضجر، يعني ادينا صبرين عيشة واخرتها الموت وكان ده كله، لا، انا بصبر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى وجل شأنه أجزل العطاء لأهل الصبر، وقال بعد أن ذكر الصبر في القرآن في حوالي 90 موضع في القرآن، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل بقى حضرتك، ما فيش حساب عليهم بقى، يعني الأجر اللي هياخدوه يعني لا يخطر على قلب بشر، اختبأه المولى عز وجل لأهل الصبر. وذكرت لحضراتكم قبل كده إن في 5 أشياء ليس عليهم أجر محدد، زي العفو مثلا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولم يحدد، زي ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وما قالش بألف شهر، زي أشياء كثيرة جدا، زي الإصلاح بين المتخاصمين إلى غير ذلك. شاهد في الموضوع إن, 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 إن الصبر أجره لا يخطر على قلب بشر. ولما كان الصوم من الصبر، قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وما حددش الأجر، قال وأنا أجزي به، الأجر بقى عندي أنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى إذن أمر المؤمن كله لي خير، طبعا حصل له خير بيحمد ربنا ويشكر ربنا، والإنسان دائما يعيش ما بين سراء وضراء، ما فيش وسط، يا إما حاجة تسرك يا إما حاجة تسوك، خد بالك، حاجة تبسطك حاجة تزعلك، وشيء طبيعي ان البيت لازم يكون فيه ده وده، والحياة لازم يكون فيها ده وده، وما ينفعش الحياة تمشي على وتيرة واحدة، سعادة على طول حزن على طول، ما ينفعش. حلاوتها ان تبقى فيها شوية غنى وثروة، وفيها شوية ضيق، فيها شوية صحة وفيها شوية مرض. ليه؟ شوية المرض دول يذكرك بنعمة الصحة، وشوية الضيق يحسوك بنعمة المال، وشوية الزعل يحسوك بنعمة الفرحة والسعادة، وهكذا. وبضدها تتميز الأشياء. انت لو على طول في سعادة على طول وفي فلوس على طول، لن تعرف قدر النعمة، وتدريجيا تحس ان النعمة دي خلاص بقت حكر عليك، صدقني قل ان تشكر في ذلك الوقت. زي ايه؟ زي في نعم احنا عايشين فيها ليل ونهار، وقل من يشكر المولى عز وجل عليها. ليه؟ بنعتبرها ده شيء طبيعي جدا، يعني انا قايم من النوم دلوقتي، شيء طبيعي جدا جدا اطلع الاقي الشمس طالعة، خد بالك، فانا ما بشكرش نفسي ربنا على الشمس، لان الشمس كده كده بتطلع، لا، اشكر ربنا على الشمس، اشكر ربنا على نعمة النور، اشكر ربنا على نعمة الهواء موجود، الهواء، بس مش ربنا قادر يمنع عنا الهواء، مش قادر ربنا يخلي الهواء ده يعزم بالله مليء باشياء تشمها تموت، صح كده، مش قادر ربنا سبحانه وتعالى يخلي الشمس ده يعزم بالله تقترب فتحرق الارض او تبتعد فتتجمد الارض، مش قادر ربنا سبحانه وتعالى ما يجعلكش ليل ولا نهار، الليل بتستريح فيه والنهار بتسعى فيه، مش قادر ربنا يخليها ليل على طول او نهار على طول، وفي اماكن في اطراف الكره الارضيه في القطب الشمالي والقطب الجنوبي 6 شهور ليل و6 شهور نهار، كيف تتخيل حياه بالمنظر ده؟ 6 شهور ضلمه على طول و6 شهور نور على طول، ما فيش ضلمه، عذاب عذاب، ولذلك دي قل من يسكنها، واخد بال حضرتك؟ ففي نعم ما تعتقدش انها حكر، لا، اشكر ربنا عليها. قايم الصبحيه شيء طبيعي جدا، قايم الاقي عينيا شغاله الحمد لله بشوف بيها، وداني طبعا بسمع بيها، وايديا بتتحرك ورجليا بتتحرك والمعده بتخدم والقلب شغال والعقل ما شاء الله، خد بالك، الله، دي نعم يا جماعه، قمت من النوم ربنا جدد لك عقد النعمه، والا ففي انسان الله يعافينا ويعافيكم بيقوم من النوم يلاقي نفسه مشلول، انسان بيقوم من النوم يلاقي نفسه اعمى، واحد بيقوم من النوم يلاقي نفسه ما بيسمعش، واحد بيقوم من النوم يلاقي نفسه ما بيتكلمش، ايه اللي حصل؟ جددت النعم او جددت عقود النعم كلها ما عدا النعمه دي، خدت بالك؟ عشان كده انت بتحمد ربنا ان ربنا رد لك سمعك وبصرك وجوارحك، وبتحمد ربنا على هذه النعم وعلى دوام النعم، خد بالك؟ ودايما وفي الدعاء زي ما النبي علمنا، تمام، واجعله الوارث منا، اجعل النعم دي يا رب يعني معانا لحد اخر لحظه في حياتنا، وهكذا. فاذا احنا مطلوب من حضرتك ان انت تشكر ربنا في السراء وفي الضراء، في السراء بتشكره وفي الضراء بتصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى قدره. لكن الناس عموما في حال السراء بينقسموا الى قسمين، في قسم ربنا سبحانه وتعالى لما يرزقه بالسراء سواء في امور الدين او في امور الدنيا، واخد بالك، بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، وعندنا حاجه سنه كده جميله مستحبه اسمها سجده الشكر، كان النبي اذا اتاه امر يسره كان يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ النعمة لما تأتيك أو الخير لما يأتيك، أحيانا الإنسان يعزم بالله يصيبه شيء من البطر أو من الكبر أو من العجب، فعشان تكسر هذا البطر أو الكبر أو العجب بتنزل تحط أفضل موضع وأكرم موضع فيك في التراب، تحط الأنف والجبهة، خد بالك جبينك ده وأنفك وإيديك، وتنزل على المواضع السبع وتنزل في الأرض أي كانت الأرض بقى، هل هي رخام، هل هي تراب، هل هي طوب، هل هي رصيف، اسجد لله سبحانه وتعالى في الحال. ما تقولش طب معلش انا يعني هسجد بس بعد يعني ربع ساعه اكون وصلت الفندق فاسجد على موكب تنظيفه، اسجد في اي مكان، اسجد في اي مكان، وقت ما تيجي النعمه اسجد. حبيت تاجل لحد ما تقول ما فيش مشكله، مش هنعقد لك الدنيا يعني، مش هقول لك بقى لابس ثوب ابيض وهتبهدل نفسك في التراب يا سيدي، المهم تفتكر تسجد، اسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. يعني في انسان تجي له النعمه رقم واحد يشكر ربنا، رقم اثنين يستعمل النعمه دي في مرضات الله وفي طاعته سبحانه وتعالى. وده اللي مطلوب من المسلم، وده المتوقع من المسلم، النعمه نعمه ربنا سبحانه وتعالى، واكرمك بهذه النعمه، اشكره. اشكره لان الشكر ده مظنه دوام النعمه وزياده النعمه. لئن شكرتم لازيدنكم، بالتوكيدين، بالتوكيد اللام وبالنون المشدده، لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، برضه بالتوكيد. يبقى اذا مطلوب من حضرتك تاتي النعمه اشكر ربنا. رقم اثنين ان انت تستعمل النعمه دي في مرضات الله. والعجيب في الموضوع بقى النوع الثاني بقى عند السراء، واحد تجيله النعمه ما يشكرش ربنا، بل يستعمل النعمه دي في معصيه الله سبحانه وتعالى. ودايما كنت بقول يا جماعه الله عز وجل لا يعصى الا بنعمه سبحانه وتعالى. رب محدش بيعصى ربنا، شوف بقى الكلام اللي يوجع القلب، ما فيش حد بيعصى ربنا الا بنعم ربنا. ربنا اداني نعمه البصر، ربنا يديم علينا وعليكم على هذه النعمه يا رب، ويا رب يشفي كل انسان ابتلي في عينيه، قولوا امين يا رب العالمين. والله العظيم كنت بتفرج على برنامج من حوالي اظن شهر، ان في احدى الدول الغربيه اخترعوا نظارة بيوصلوها كده بشكل معين كده عشان تعمل ذبذبات على المخ، فتنشط العصب العصب البصري. فالنظارة دي هي غالية جدا، يعني هي غالية لان هي لسه في بداية ايه، في بداية اطوار الاختراع بتاعها. النظارة دي وصلت يعني بقدرة ربنا سبحانه وتعالى ان اللي يلبسها لو كان اعمى صرف ما بيشوفش حاجة خالص يبتدي يشوف خيالات. فقالوا ان هم هيبتدوا يعملوا تقنيات عين نفس النظارة بحيث ان اللي يلبسها بفضل الله سبحانه وتعالى يشوف. والله العظيم انا من شدة الفرحة بكيت، قلت يا رب يا رب ينجح اختراع زي ده، يا رب يا رب يسره يا رب، عشان كل انسان حرم من نعمة البصر يا رب يشوف. وان كان احيانا يعني احيانا تقعد تفكر كده تجد ان الناس اللي حرموا من نعمة البصر، وكثير منهم اعرفهم يعني خصوصا المتدين، يعني تجد من اذكى الناس قلبا. ليه؟ العين دي عباره عن المدخل بتاع القلب، كل ما تراه بعينيك ينزل كوبي كده في القلب، صور وحشه، صور نساء عريانه، صور مش عارف ايه، ينزل في القلب ويمرض القلب، وتجد يؤثر على الحفظ ويؤثر على الذاكره ويؤثر على خشوعك في الصلاه وعلى عباداتك وعلى معاملاتك وعلى سلوكياتك وعلى اخلاقياتك بسبب البصر. تخيل حضرتك، فهذا الانسان هو اذكى الناس قلبا اللي محروم من نعمه البصر. اضف الى ذلك بيبقى عنده ذاكره فولاذيه، لان اكتر حاجه بتؤثر على ذاكره الانسان ايه؟ الاشياء التي يراها، الاشياء اللي بتشغلك. ذاك تعب بتذاكر اهو تمام، لو الدنيا هاديه حواليك التركيز عالي، طب لو حد حواليك بيعمل هيصه واللي بيتحرك واللي بيعمل واللي بيجري ولا بتاع هتلاقي نفسك مشغول. فهذا الانسان الذي حرم من نعمه البصر ما عندوش حاجه تشغله، هو مش شايف حاجه، هو كل تركيزه في اللي بيسمعه. لذلك تجده ما شاء الله السمع عنده قوي جدا، حينما يقرا القران قراءته سليمه 1000% الى غير ذلك. لكن اسال الله عز وجل ان يشفيهم جميعا يا رب العالمين، وان صبر على ذلك فله جزاء اخبر عنه المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال جل وعلا: من اخذت حبيبتيه. وسمى العينين حبيبتيه ليه؟ لان من خلال العينين بيحب الدنيا، شوف قد ايه، والا انت لا يمكن تحب حاجه انت ما شفتهاش. قال: من اخذت حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. الله، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. فالإنسان ربنا رزقه عينين، ليه؟ عشان تشوف بيها، تشتغل، تقرأ في المصحف، تنظر إلى زوجتك نظرة حانية، تنظر إلى أمك نظرة حانية، تنظر إلى أولادك، تروح تشوف شغلك، ترجع عشان تأكل أولادك، تقضي مصالح عمرك كله سواء الدينية أو الدنيوية من خلال عينيك. طيب هذا الإنسان أم قال العين دي رغم أنها خلقت من أجل منفعتي الدنيوية والدينية، أنا هستخدمها في أمر يعكر علي ديني ودنياي وآخرتي. يعمل إيه؟ يفتح بقى عياذا بالله على قنوات إباحية، يخش على النت على مواقع مشبوهة إلى غير ذلك، ويفضل ينظر ينظر ينظر، والقلب يمرض ويمرض ويمرض. والعبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع ثقل قلبه إلى آخره، حتى يصبح القلب عياذا بالله عليه الران، كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكانت النتيجة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خدت بال حضرتك؟ بسبب عين. عين نعمة عظيمة جدا، ربنا يحفظ عليكم جميعا نعمة البصر، نعمة عظيمة جدا، ومع ذلك استعملها غلط. شوف قد ايه ما هياش في الكتالوج بتاعنا كمسلمين، واستعملها غلط ايه اللي حصل؟ ممكن يحرم من نعمة البصر. يتمنى في اللحظة دي يقول له يا رب رد لي بصري، والله مش هبص حتى على الرجالة. طب ما كان معاك البصر من الاول. انسان ربنا اعطاه نعمة اليد وما تشعرش بنعمة اليد إلا لما تشوف إنسان ربنا يعافيك يا رب العالمين مبطول اليد، مش عارف يأكل نفسه، حتى محتاج حد يأكله، محتاج لو الذبابة جت على وشه محتاج حد يهشها له. شوف العذاب، يعني ربنا يعافي الجميع يا رب، ويعافي كل مبتلى يا رب العالمين، لا يشعر بقدر هذه النعمة. فإن بطلت يده يشعر بالنعمة، مع ان دي كان ربنا خلقها يشتغل بيها ويفتي بيها ويساعد بيها ويسلم بيها ويعمل بيها كل خير ده، تمام؟ استخدمها في السر او في الغش، وفي ضرب الناس وايذاء الناس الى غير ذلك، والاشارات القبيحه الى غير ذلك. شوف نعمه اليد، الرجل، ربنا رزقك برجل ده عشان تسعى بقى في الارض على الرزق وعلى طلب العلم وعلى صله الارحام وعلى بر الوالدين وعلى العمل والى غير ذلك، راح مستعمل رجليه في مشاوير كلها معصية لله سبحانه وتعالى. فإذا لا يعصى الله إلا بنعم الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور، سبحان الله. طيب واللي بقى في مجال التالي بقى، احنا قلنا الإنسان بين السراء والضراء، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. أي بيت في الدنيا وأي شخص في الدنيا عاش فترات جميلة وعاش فترات عصيبة، شيء طبيعي يا جماعة، الدنيا لا تدوم على حال، الإنسان ما بين هذا وما بين ذاك، كلنا ذاك الرجل. خبر حضرتك يعني قد يكون الإنسان في بلاء شديد جدا، تمام؟ لكن في النهاية تصبر وتحمد المولى عز وجل، ولازم تواجه الناس بوجه طلق، بوجه طلق. يعني مهما كان بك من البلاء، أحيانا ألاقي إنسان مكشر، فلما أسأله انت ليه مكشر؟ يقول لي عندي موضوع مضايقني مثلا. اقول له طب الناس ذنبها ايه؟ الامر اللي مضايقك حبيب قلبي الله يبارك في عمرك، خليه لنفسك، خليه احتفظ بيه لنفسك. حبيت ان انت تشكو لحد من حبايبك من باب فقط ان انت مش بتشكو الله عز وجل لعباده، انما فقط من باب ان انت تستشير انسان ماذا تصنع في هذه المشكله، مفيش مشكله خالص. انما ان انت كل ما يحصل حاجه وحشه تطلع الزعل ده والضيق ده على الناس، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ياما كان بيعاني وياما كان بيشوف، وقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. ومن المعروف إذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء فأشد الأنبياء بلاء هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فإذا مطلوب من حضرتك يعني لازم تكون كده يعني مبتسم، لازم تكون على الأقل حتى لو مش مبتسم، يعني في إنسان ما بعرفش يبتسم، لو حتى مش مبتسم على الأقل ما تكشرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت تتبسم في وجه الناس دي صدقة كبيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن احنا ربنا يجعل قلوبنا كده تميل لبعضها وتحب بعضها، ربنا يرزقنا وبعض مع بعض الحب في الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إنسان في السراء جاله سراء ينقسم قسمين، سراء جاله سراء شكر ربنا سبحانه وتعالى واستعمل النعمة في طاعة ربنا وفي مرضاته، إنسان جاله سراء لم يشكر المولى عز وجل بل استعمل النعمة في معصية الله. طب في الضراء بقى، إنسان لو أصيب بالضراء على طول يشكر ربنا ويحمد ربنا ويصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى ويحتسب الأجر ويرجو الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. ده إنسان أفلح ونجح في هذا الاختبار، لأن البلاء ده عبارة عن اختبار، امتحان، ربنا بيبتلي عبده، ربنا بيختبر عبده. شوف ده. طيب النوع الأخير بقى، إنسان بيجيله بلاء معين أو مصاب معين أو أي شيء معين، خد بالك، لا يرضى ولا يصبر، بل يتضجر ويتسخط ويعترض على قضاء الله، بل ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. شوف المؤمن بقى لا بيحسن الظن بالله، ربنا ما بيبتلناش. كثير من الناس تسألها، هو ربنا سبحانه وتعالى لما يبتليني بيبقى غضبان عليا، واخد بالك، ولا هو ابتلاء؟ احسن الظن بالله، احسن الظن بالله ان هو ابتلاء، مش غضب من ربنا سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بص لحالك، أنت أدرى بحالك وأنت أدرى بنفسك، خبر حضرتك، شوف حالك بقى. لو أنت حالك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا ابتلاء. طب لو أنت حالك بقى على معصية ربنا قد يكون الحاجة التانية، يبقى عمل يبقى هستفيد، طبعا يقينا هستفيد إن أنا ألحق بقى أتوب إلى الله وأرجع إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. خدت بال حضرتك؟ والمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الأمر غير قابل للمداولة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص كتبت المقادير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. استدل بها طبعا بهذا الحديث الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير على إن العرش مخلوق قبل القلم. ليه؟ لأن نص الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق، ومقادير الخلائق لا تكتب إلا بالقلم، تمام؟ لأن في الحديث الذي رواه أحمد إن المولى عز وجل أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له، قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال القدر، تمام؟ وفي رواية أكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. خدت بال حضرتك؟ طيب، فرب ربنا خلق كتب مقادير الخلائق، تمام، كتب المقادير خلق بالقلم، فقال لك المقادير دي كتبت قبل خلق السماوات والأرض بقد ايه يا جماعة؟ 50,000 سنة. ايه اللي كان موجود في الكون؟ قال وكان عرشه على الماء، تمام. وطبعا كلمة وكان عرشه على الماء دي ما وردتش غير في سورة هود، وكان عرشه على الماء. وكما ورد في بعض التفاسير اهل التفسير ان حينما كان العرش على الماء اختار المولى عز وجل واصطفى 8 من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فاصطفى المولى عز وجل 8 من الملائكة كلهم مقاس واحد، كلهم مواصفات واحدة، وتختلف عن سائر الملائكة. الملائكة تجد لهم أجنحة 2 و3 ورباع، سيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، تمام، قلب قرى قوم لوط كلها بجناح واحد عليه السلام. فإنما الملائكة حملت العرش لهم مواصفات أخرى بقى، لم يذكر لهم حتة الأجنحة دي، وقد يكون لهم أجنحة لكن لهم مواصفات أخرى غير الأجنحة. ورد الوصف هذا في حديث صحيح وعجيب رواه الإمام الطبراني في الأوسط بسند صحيح، وده تلاقوه في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع بقى الحديث بعد ما تصلى حبيبك، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، والملك ده بقى كله نسخة واحدة. ليه؟ الثمانية بيحملوا العرش، مش هيبقى ده كده وده كده، يعني كله متساوي، يعني كله أحجام متساوية، بس شوف الحجم عامل ازاي. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، حجمه قد ايه يا رسول الله؟ قال رجلاه، هنا بقى ده الجديد، ما قالش أجنحته، قال رجلاه في الأرض السفلى، الأرض السبعة، يعني احنا عارفين الأرض السبع أرضين، سبع طبقات من الأرض. قال رجلاه في الأرض السفلى، واختصر لك كل بقى الكلام اللي يتقال في النص، قال لك وعلى قرنه عرش الرحمن. يبقى ايه معنى الكلام ده؟ يبقى هو ايه؟ شائئ السبع أرضين وشائق ما بين الأرض والسماء وشق السماء الأولى، ودي كما ورد في حديث ابن مسعود أن ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى والثانية مسيرة 500 عام، وهكذا بقى المسافة دي أو المساحة دي في كل بقى السماوات وما بين السماوات. قال فاخترق بقى كل السماوات السبع وما بينهما وما بينها، ثم وصل إلى سدرة المنتهى، ثم عد مسألة الكرسي كمان ومكان صريف الأقلام، ثم وصل إلى العرش. لأن الكرسي كما قال ابن عباس الكرسي موضع قدم الرحمن، وكما ورد في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة في صحراء. فماذا يمثل الخاتم بالنسبة للصحراء؟ ولا حاجة، ولا حتى سفرة على الشمال. تمام، خد بالك بقى لك إيه، قال لك وما الكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في الفلاة. تعالوا نكمل بقى رواية الطبراني في الأوسط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك رجلاه، الملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قدمه عرش الرحمن، فإذا به يحني جبهته ويقول، شوف التواضع، شوف النهاردة لما شاب من الشباب ربنا يحفظهم يروح يلعب لك بس كده 5-6 أيام في جيم كده ويطلعوا حتتين عضلات هنا ولا تربسين ولا افلين اي حاجه يعني تطلع لهم الحته بتطلع دي، خد بالك، ويبقى ماشي بقى في الشارع في عز ايه، في عز البرد، لازم يلبس تيشيرت كده نص كم ولازم يطلع العضلتين دول، وطول ما ماشي لازم يقعد يهز بجسمه، والكبر بقى خد بالك غرور ان بحس انه حاجه يعني. شوف بقى الملك ده بقى رجليه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، شوف الحجم قد ايه، شيء فوق الخيال. يقول ذلك الملك اللي هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وجند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيقول سبحانك ما أعظمك. في جزء من الحديث بقى نسيته، اللي هو رجلاه في الأرض السفلى، في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، قال لك وخفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، يعني الطير لو طلع من عند الملك من عند شحمة أذنه إلى عاتقه يطير لمدة 700 سنة متواصلة عشان يوصل من الحتة دي للحتة دي. تخيل حضرتك الملك ده حجمه إيه، والله العظيم شيء لو ظهر لنا ما نعرفش نشوفه لا نتصوره، شيء حجم يعني أنا متخيل طبعا ممكن يكون أكبر من الأرض بالمنظر ده. فإذا بهذا الملك عليه السلام يخر ساجدا ويحني جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا، خد بالك بقى ربنا مش هقول بقى ما علم بعظمتي من رفض أن يسجد لي، ما علم بعظمتي من رفض أن يصوم أو يزكي أو يفعل، لا لا لا، شوف بقى الحتة بقى اللي بتكرر من ملايين البشر، ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الله أكبر، ما حدش عارف عظمتي إذا كان بيحلف بيا كذاب، وأنا بأقسم لكم بقى بالله وأنا مش كذاب والله، إن أنا بحبكم في الله وأنا واثق إن أنا صادق في دي، فربنا يجمعنا وإياكم على خير. إذن في السراء، في السراء إنسان بيشكر بيحمد ربنا سبحانه وتعالى ويستخدم النعمة في الطاعة، ممكن إنسان تاني ما بيشكرش ويستخدم النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى. في الضراء إنسان بيجيله الضراء لا يصبر ولا يشكر بل يسيء الظن بالله عياذا بالله، وإنسان في الضراء يصبر بل ويشكر بل وقد يرضى، ده هي المراتب كده، المراتب في الضراء الصبر الأول ثم بعده مباشرة الرضا وأعلى مرتبة الشكر، أعلى مرتبة الشكر إنك بتصبر صبرا جميلا صبر لا ضجر معه. طب ارتقيت بقى أكتر، أنا راضي يا رب، أنا راضي تماما مش متضايق، لا اللي افضل من كده كمان واعظم من كده، لا ده انا بشكرك يا رب على البلاء ده، انا سعيد جدا يا رب ان انت ابتليتني، يعني لان انت ابتليتني يبقى بتحبني، لان النبي قال كده ان عظم الجزاء، والحديث رواه الترمذي في سند صحيح، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. نكمل شرح الحديث ولكن بعد فاصل قصير، وان شاء الله الجوائز هنقول جوائز بقى الموسوعة ان شاء الله في اخر الحلقة ان شاء الله عشان تبقوا معانا طول الحلقة، ربنا يتقبل. النهاردة معانا 35 موسوعة هتتوزع من شرح رياض الصالحين، هتتوزع النهارده على المتسابقين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويغنمكم الخير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع بعض شرح هذا الحديث. ولكن قبل ما نبدأ شرح الحديث حابب أقول حاجة. كنت من 3 حلقات كنت اعترضت على حكم شرعي ذكره أخي الشيخ خالد، وأنا لما ذكرت هذا الحكم الشرعي إن هو كان بيقول إن الطلاق الشفوي لا يقع، فأنا كل اللي ذكرته أن الطلاق الشفوي بيقع، وده مش قولي، ده قول أئمة كبار، وأنا ما ذكرت اسمه والله في الحلقة، وليس هذا من خلقي بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا ما تعودت الإساءة لأحد، وما تعودت أن أنا أذكر اسم أحد. فوصلني النهاردة، أنا ما شفتش المقطع لأن أنا والله ما بخش على النت، لكن وصلني النهاردة أن هو تناولني بشيء من يعني اشتد علي، وأنا بقولك يا شيخ خالد أنا ما قصدت الإساءة لا ليك ولا لغيرك، والله انا كل ما في الامر قصدت ان انا اقول ان انا معترض على هذا الحكم من باب ان انا اوضح رايي لكل مسلم بيسمعنا علشان يعرف الراي. وحضرتك احتفظ برايك براحتك، مفيش مشكله، انا لا احكر على احد، وانت برضو لا تحكر على رايي، لا انا احكر على رايك ولا انت تحكر على رايي. وانا بالنسبه لي ما اسات لحضرتك في اي شيء ولا اسيء لاي احد، وليس هذا من خلقي بفضل الله، والدنيا كلها تعلم اني بفضل الله عمري في حياتي 27 سنه دعوه عمري ما اسات لاحد بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني أسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا يا رب معرفة الحق واتباع الحق يا رب العالمين جميعا يا رب العالمين. وأنت مهما قلت في حقي أنا مسامح أمام الله، ولن أرد والله على أي كلمة مهما قلت في حقي، والله أنا مسامحك أمام الله سبحانه وتعالى، وأنا ما قصدت إساءة لا لشخصك ولا إساءة لأي أحد. ربنا يحفظنا ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين، وينفع بك وينفع بجميع المسلمين يا رب العالمين. نكمل مع بعض شرح الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا، شوف حتى اللفظ الحديث وبداية الحديث جميل ازاي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلهم. وكل هذا من أقوى ألفاظ العموم، من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما فيش لفظ يوضح العموم أكثر من كلمة كل الناس كذا. خد بال حضرتك، فالنبي عليه الصلاة بيقول إن أمره كله له خير. ليه يا رسول؟ قال لك إن أصابته سراء، إن أصابته سراء إيه؟ شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وخد بالك من حتة فكان خيرا له، خيرا لك انت. الله عز وجل لا يحتاج لشكرك ولا يتأثر عياذا بالله بعدم شكرك، لان المولى عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالحديث هنا يحث الإنسان على الشكر، زي ما قلت لحضرتكم الآية وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو ربنا وفق حضرتك ووفق حضرتك للشكر، والله ثم والله هذا الشكر يحتاج الى شكر. يعني لو ربنا وفقك ان انت تقول الحمد لله، فالحمد لله دي تحتاج الحمد لله. واخد بال حضرتك ليه؟ لان في غيرك ما بيحمدش ربنا، في غيرك مهما ربنا اتاه هو لا يرى لله فضلا عليه ابدا. فانت كون ان ربنا اعطاك نعمة احمد ربنا سبحانه وتعالى، فلما تحمده هو مين اللي رزقني الحمد ده؟ يعني انا أكلت أكلة معينة، أي أكل بقى، أي نعمة، فبعد ما أكلت حمدت المولى عز وجل، هو مين اللي وفقني للحمد ده؟ الله. طب ما في غيري بيأكل لا بيسمي ولا بيحمد، صح كده؟ لا يسمي المولى عز وجل ولا يحمد الله سبحانه وتعالى في نهاية الطعام. فكون إن ربنا وفقك أنت، وفقني أنا ووفق حضرتك إنك تسمي الله قبل الأكل وإنك تحمد الله بعد الأكل، دي في حد ذاتها نعمة تحتاج إلى الحمد. لذلك كان سيدنا موسى عليه السلام أثر عنه أنه كان يقول اللهم إني أشكرك على أنك منحتني القدرة على شكرك. الله، يا رب انا بشكرك ان انت اعطتني القدرة ومنحتني القدرة على ان انا اشكرك. نعمة كبيرة جدا ان انت تكون بتشكر ربنا سبحانه وتعالى. يعني وقليل من عبادي الشكور. حتى المولى عز وجل بيتكلم عن حتة رفع العذاب وانه لا يمكن يعاقب مثل هذا الصنف. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. شوف المعنى الجميل. ما يفعل يا ربنا هيستفيد ايه من عذابكم لو عملتوا الحاجتين دولت، لو شكرتم وامنتم. اشكر ربنا وامن بربنا سبحانه. ولذلك هنا يعني بيوضح لك الحث على الايمان وان المؤمن دائما في خير، وغير المؤمن لا يكون في خير. ليه؟ غير المؤمن والله العظيم لا يجد رائحة للسعادة، لا يجد طعم السعادة ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان. الإيمان ليه طعم طبعا، زي ما الأكل ليه طعم في الفم فالإيمان له طعم في القلب. شفت دي؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الله، شوف بقى يعني في حلاوة للإيمان يا جماعة. الإيمان له حلاوة في القلب، والإنسان يجد في القلب حلاوة لا تخطر على قلب بشر. سيدنا أبو سليمان الدراني يقول إن أهل الليل في ليلهم، أهل قيام الليل، ربنا يرزقنا إياكم قيام الليل، إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول والله إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. لو كان أهل الجنة متناعمين ومبسوطين وفرحانين زي ما انا في كده، ده وفي نعيم. اذكر ان مره واحد رجل مليونير كان معدي كده في احدى القرى الريفيه في مصر، وحضراتكم عارفين اللي من اهل الريف عارف ان الناس الفلاحين البسطاء بيشتغلوا في الارض مثلا من بعد الفجر قول بساعه او ساعتين، يحبوا يشتغلوا ايه، لان النبي قال كده: اللهم بارك لامتي في بكورها، فيحبوا يشتغلوا بدري. وخبر حضرتك على الساعة 9:10 تكون زوجته الله يبارك فيها جايبه له صينية الأكل كده في الغيط وقاعدين ياكلوا. فالراجل كان معدي في وقت غدا بقى، ما كانش وقت إفطار. فقاعدين بقى الشباب ما شاء الله حاطين العيش بيسموه العيش البتاو ولا المبرحرح ده، وجنبيه ما شاء الله شوية مش كده أبيق لدود، حاجة فل ما شاء الله، وكم شويه بصل كده، ومظبطين المسائل يعني بيعملوا دماغ مش يعني. فالمهم فقاعدين بياكلوا بقى ومبسوطين بيدردشوا مع بعض ويضحكوا مع بعض. فالراجل معدي بالعربيه، عربيه مرسيدس احدث موديل، فاول ما شافوها فواحد قال ايه: ادي الناس اللي عايشه يا عم. فالراجل راح مفرمل وراح جاله. فالشاب بيفكر ان الراجل متضايق منه، فخاف كده وقال له: ما تخافش تعالى يا حبيبي، تعالى انت قلت ايه؟ قال له: والله انا اسف من الحاج، والله مقصود. قال له: والله انا مزعلان يا ابني، ده انا بس عايز اسمع الجمله تاني. قال له: انا قلت ادي الناس اللي عايشه. قال له: طب خلاص، ايه رايك تيجي اعمل معاك صفقه جميله قوي؟ قال له: صفقه ايه؟ قال له: بص، انا عندي بدل العربيه 4، وعندي بدل المصنع 4، وعندي فلل لا تعد ولا تحصى، عندي اراضي زراعيه، وعندي فلوس في البنوك لا تتصورها، بس مع كل ده انا عندي السكر، وعندي السرطان، وعندي النقص، وعندي كذا، وعندي الضغط، وعندي وعندي، عديد له شويه امراض. ايه رايك تشيل الشيله على بعضها وشيل انا الشيله على بعضها، اخد انا صحتك وشبابك وقوتك وفقرك، وانت تاخد الغنى اللي عندي ده كله بالامراض بتاعتي. قالوا: لا يا عم، ده الحمد لله، ده احنا في نعمه، ده انا باكل بمعدتي دي بفضل الله تهدم الزلط، خد بالك. فحس بقدر النعمه لما قال له هذا الكلام. ولذلك دائما الانسان اللي بيشكر ربنا يسوق له سبب يخليه فعلا يزداد شكرا. اديك مثال بسيط. واحد مثلا معاه زوجه، الزوجه دي فيها شيء طبيعي، فيها مميزات وفيها عيوب، لكنه يتغاضى عن عيوبها وراضي بيها، وخصوصا العيوب من لاش علاقه بالله بالدين ولا بالعقيده ولا غير ذلك، انما عيوب مثلا ما بتطبخش حلو، ما بتنظفش كويس في البيت، الى يعني امور بسيطه ممكن تتدارك يعني، مفيش مشكله. فهو راضي بكل ده ولا يتضجر وراضي والحمد لله. فربنا ييسر له من يجلس بجواره فيحدثه ليزداد رضا. ايه بقى قاعد في مكان كده فيجي صاحبه قاعد جنبه او جاره: ده انا زوجتي مورياني النجوم في عز الظهر وعامله فيا ومسويه فيا و ويحكي له حاجات هي بالنسبة للعيوب اللي في زوجته تعتبر يعني حاجة، يعني عيوب زوجته دي تعتبر نقطة في بحر. فيقول ده الحمد لله، ده أنا ربنا رزقني بقى بزوجة، اللهم لك الحمد يا رب. فيشكر فيزداد شكرا لله سبحانه وتعالى. واللي بيتسخط على أقدار الله ربنا بقى إيه، يعني لو واحد بقى ربنا رزقه بزوجة زي الفل بالبلدي كده ما تتعيبش، أدب وجمال وست بيت ومحترمة وطباخة ونظيفة في بيتها ونظيفة في نفسها، وهو مش عاجبه العجب. فيجي يقعد في مكان فيلاقي واحد، خد بال حضرتك، يجي بقى يقعد جنبه بقى ويقعد بقى، ودولين الكلام ده غلط طبعا، يقعد يحكي له بقى عن مميزات ربنا رزقه الزوجة ما عرفش ايه وايه وايه وايه، فيخليه يتضجر ويتسخط على زوجته فيزداد سخطا. شوف شوف بقى المسألة ماشية ازاي. فإذا الإنسان اشكر ربنا، كل اللي ربنا رزقك بيه اشكر ربنا واحمد ربنا وافرح بعطاء الله سبحانه وتعالى وافرح بنعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم، ربنا انت هتخسر ايه لما تشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ جات لك النعمة، اللهم لك الحمد يا رب، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. ده أحد الصحابة، والحديث رواه أبو داود الطيالسي في بسند حسن. كان النبي بيصلي وبعدين ركع، فلما قام من ركوعه قال سمع الله لمن حمده. فصحابي قال جملة هو ما سمعهاش أصلا من النبي، بس هي جت كده على باله وراح قايلها. فقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ف وإيه بقى الغريب في الموضوع، ان الصحابي ده قال الكلام ده بصوت عالي فالنبي سمعه. فبعد ما النبي خلص فقال من قائل تلك المقالة؟ خد بالك من حاجة، النبي كان ممكن يقول له انت اللي قلت على طول كده، لان خلاص هو يعني النبي بيميز الاصوات. اضف الى ذلك جبريل عليه السلام اخبره مين اللي قال، فقال من قائل تلك المقالة؟ الراجل سكت، قال لك كده عملت حاجة غلط، فايه يعني ايه اسكت عشان النبي ما يزعلش مني. فقال من قائل تلك المقالة؟ فلما قرر النبي ذلك ثلاث مرات قال رجل اتوب الى الله ورسوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنعت؟ فقال ابدا ما فعلت شيئا، ولكنك قلت كلمه ثقلت بالملكين فصعد بها الى الله عز وجل. قال يا رب عبدك فلان قال كلمه لم نستطع كيف نكتبها. معروف ان الملائكه عندهم حاجه كده ايه زي كتالوج بقى كده، خبر حضرتك الحسنه دي بعشر امثالها، وديت ب 700 ضعف، وديت اضعاف كثيره، وديت الاجر بتاعها مش مذكور، زي الاصلاح بين المتخاصمين وزي العفو وزي الصبر وزي الصيام الى غير ذلك، وزي ليله القدر، في حاجات معينه كده دي مش معروف اصلا الاجر بتاعها. انما دي بقى دي هيجيبوها منين؟ كما ينبغي لجلال وجهك. ومن يعرف مدى جلال وجه الله؟ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حدش يعرف مدى عظمة وجه الله سبحانه وتعالى إلا الله، ومدى حدش يعرف مدى عظمة سلطان المولى عز وجل إلا الملك سبحانه وتعالى. فقال المولى عز وجل قال ماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى، قال عبدك كذا وكذا. فقال اكتباها كما قالها، أيدوها بس في الصحيفة نفس الجملة، ما تكتبوش لأجر جنبها ولا أي حاجة لتوش تعرفه، اكتبوا بس الجملة خلاص، اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. فإذا الإنسان لابد يكون دائما شاكرا لله سبحانه وتعالى، يبقى عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن يا جماعة، إلا المؤمن. هنتوقف عند الحديث اللي جاي الأسبوع الجاي، حديث رقم 29، وهانت الحمد لله فضل لنا أكثر من 1800 حديث إن شاء الله، ونخلص يعني إن شاء الله. هنشوف بقى المسابقة وسعداء الحظ، ربنا يا رب يجعلكم جميعا منهم يا رب العالمين. وإحنا قلنا إن المسابقة دي فيها نيتين والله، النية الأولى نشر العلم، والنية الثانية هي إدخال السعادة والسرور على قلوب الناس. نفسي إن إحنا نفرح كل بيت، عشان كده بزعل قوي لما حد يكسب الموسعة ويبعت لي تاني. يعني ادي فرصة لغيرك، الله يبارك في عمرك، لله سبحانه وتعالى. يعني واحد كسب موسوعة وقدر ان الاخ اللي بينقل بتاعنا طبعا مكتوب بعد كده احتفظ باسمائهم كلها عندك، فاحتفظ بيه بعد كده. فالاخ اختاره مرة تانية من غير ما ياخد باله، فلما كسب الموسوعة التانية فالاخ بعت له رسالة يعني ازاي تكسب موسوعة تطلبها تاني وتكسبها تاني. فرد عجيب جدا، قال له واحدة كسبتها والتانية هبيعها. يعني ايه يعني يا ريت يعني كل واحد يدي فرصه لغيره، ربنا يبارك فيك يا رب. احنا كان سؤال الحلقه الماضيه من هي مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم، هي طبعا حليمه السعديه. طبعا في اللي قال كذا واللي قال كذا، في ثويبه اللي هي مولات ابي لهب دي رضعت النبي مره واحده، انما اللي كانت مرضعته على طول كانت ايه حليمه السعديه رضي الله عنها وارضاها. الجوائز النهارده المقدمه 35 موسوعه شرح رياض الصالحين، 3 موسوعات صدقه جاريه من الحاج عويس امين صالح اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، 12 موسوعه مقدمه صدقه جاريه عن الحاج محمود الفولي اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه قولوا امين، 10 موسوعات صدقه جاريه من فاعل خير بمدينه الشيخ زايد طلب ان ندعو لوالدها اسال الله ان يرحم والدها رحمه واسعه قولوا امين، 6 موسوعات صدقه جاريه لابي وامي ربنا يرحمهم رحمه واسعه، موسوعة مقدمة من الأستاذ أبو النيل عبد الستار، وموسوعة صدقة عن الأستاذ أحمد إسماعيل، وموسوعتين صدقة من الأستاذ صلاح أحمد همام صالح. 35 موسوعة. تعالوا نشوف أسماء الفايزين وأرجو التركيز في أسماء الفايزين لأن هنا بسرعة لأن أسماء كثيرة. دعاء صالح محمد صالح، إسلام متولي شندية، هبة محمد رفعت، محمود محمد يوسف، فاطمة محمود نجم إبراهيم، طه حسين عبد العزيز، نجلاء فتحي سليمان، أحمد عثمان الرماح، شاهيناز محمد جمال الدين أحمد، أحمد محمود عبد السلام، هبة محمد عبد الفتاح عبد الشافي، عبد العزيز إبراهيم عجور، هالة أحمد عمران أحمد، محمود عبد الغفور عبد اللطيف، علا محمود رمضان عبد الله، أحمد محمود ناصف، عواطف حسين علي عبد العزيز، ودي قالت عايزاها صدقة لوالدها تقريبا فدي خلاص طلعناها صدقة، علي أو علي أبو المكارم أحمد، منى صبحي عبد الشافي نصير، محمد صبحي حسني، غادة سيد صادق ودي برضو قالت صدقة جارية خلاص طلعناها، مصطفى تيسير محمد السعدي وده سوري، وهذه اللي يعني أنا يعني قلت الأخ لما قال لي في واحد سوري بعت قلت له إكراما لأهل سوريا أسأل الله أن يفرج همهم يكسب معنا إن شاء الله الأستاذ مصطفى تيسير محمد السعدي، صبحية أحمد محمد العطار قالت نطلعها صدقة لابنها أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، ناصر أحمد محمد حافظ برضو قال صدقة لأمه أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، أسماء عبد الغني أمين إبراهيم، علي بطيخ سالم أحمد، سمية ما أعرفش اسمها صح ولا لا مكتوب سمية داخلي أحمد سالم وطلب برضو أن تكون صدقة، محمد سيد أحمد القاضي، هبة شعبان عبد الهادي، أحمد علي محمد عبد المالك، تيسير محمود عطية حواش، عبد الله أحمد عبد الصمد، سعد دسوقي يوسف الرويني، عبد الكريم السيد محمد سيد أحمد، آخر حاجة محمد أحمد محمد القاضي وبرضو صدقة لأمه أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللي الصدقة احنا طلعنا لهم خلاص، واللي مش صدقة يتوجهوا ابتداء من بكرة من يوم الثلاث للسبت، قلنا من الثلاث فقط للسبت يا جماعة، من الثلاث للسبت لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، عندك من يوم الثلاث ليوم السبت تفضل حضرتك تستلم الموسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات في كرتونة خاصة بها بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي مش هيقدر يروح يا جماعة أرجوكم ما يبعتش صورة البطاقة، يبعت أصل البطاقة، وانبه للمره العشرة ارجوكم اللي يكتب اسمه يكتبه صح، لان الاسبوع اللي فات فيه 6 كل واحد فيهم بنقول يا جماعه اكتب اسمك المكتوب في البطاقه، بيكتب مثلا اسم مثلا احمد محمد عبد الحميد سالم مثلا يوم كاتب احمد محمد سالم وينسى عبد الحميد، فتيجي تروح يروح يستلم يلاقي الاسم في البطاقه غير الاسم الموجود في المسابقه، فطبعا ما يقدرش يسلمه، مش 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 عناد من صاحب المكتبه لان ممكن يكون واحد تاني غيره هو اللي يستلم، وقد حدث بالفعل ان واحد راح استلم مكان واحد بسبب تغير الاسماء، فارجو حضرتك يا اما تروح بنفسك او تبعت حد باصل البطاقه ويبقى اسم حضرتك او حضرتك ارجوكم يبقى موافق للاسم اللي في البطاقه بالظبط بفضل الله. طبعا بشكر كل من تبرع لتوزيع الموسوعه زي ما حضرتك شايفين، مره بيبقى 40 35 ومره 30. الله يبارك فيكم يا رب ويحفظ كل من تبرع للموسوعه. وزي ما قلت لحضراتكم التبرع للمكتبه فقط بالتواصل مع المكتبه من خلال تليفون المسابقه او التليفون بتاع التوزيع سواء ده او ده. اتصل هيديك تليفون المكتبه تتصل بيهم، هيديك رقم البريد بتبعت له وانت في بيتك بالبريد، او حبيت تبعت حد يروح مفيش مشكله خالص. وقلنا ان يا حضرتك لو مش عايز تبعت للمسابقه او كده جزاك الله خير، من مكانك طلع موسوعه لطالب علم او خطيب جمعه او لمسجد، ربنا يجعلها في ميزان حسنات حضرتك. ان انت بتوصل بتبقى ثلاث نيات، ان هي الاولى ان انت احياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ان الكتاب في شرح اكثر من 1905 حديث، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. الحاجه الثانيه ادخال السعاده على المسلمين. الحاجه الثالثه تعليم الناس، ان احنا بنعلم الناس وبتنشر العلم. قلنا الموسوعه ب 225 والتوزيع الخيري ب 200 جنيه. واكرر المره مش عايز اقول الالف، اللي يكسب ارجوكم يترك الفرصه لغيره، الله يبارك فيكم ويحفظكم. سؤال الحلقه النهارده، كم كان عدد جيش المسلمين في غزوه احد؟ كم كان عدد جيش المسلمين في غزوه احد؟ مخرجنا الجميل استاذ ايمن حبيب قلبي ان شاء الله ينزل لنا السؤال على الشاشه. هتبعت حضرتك ثلاث حاجات وارجو ركز معايا، هتبعت اجابه السؤال، هتبعت اسمك زي ما هو مكتوب في البطاقه. اللي هيبعت اسمه يا جماعه مختلف عن البطاقه صاحب المكتبه مش هيقدر يسلمه عشان ما يزعلش ويقول صاحب المكتبه بيتعنت. والله ما بيتعنت، رجل محترم وانسان فاضل، لكن يا جماعه دي مسؤوليه، هيسلم واحد ويجي يلاقي واحد تاني فتبقى مشكله. يبقى هتبعت حضرتك ثلاث حاجات، لو حاجه ناقصه مش هيتم اختيار الاجابه. هتبعت الاجابه واسم حضرتك رباعي كما في البطاقه، والحاجه الثالثه المحافظه. طب ليه المحافظه؟ عشان الاخ اللي ماسك المسابقه انا طلبت منه ان يبقى في عدل في المحافظات، ما يبقاش منقي كله. ان انا فوجئت في مره في مسابقه انه مختار، كانوا 30 فايز تقريبا، كان مختار 25 من محافظه واحده، فقلت له لا كده حرام، احنا عندنا محافظات كثيره في مصر فعايزين نوزعها على المحافظات، يبقى مثلا محافظة كذا ومحافظة كذا، نراضي الجميع على قد ما نقدر وندخل السعادة على كل الناس. يبقى إذا ثلاث حاجات هتبعتها، الإجابة والاسم كما في البطاقة بأركز عليها مرة تانية، واسم المحافظة بتاعت حضرتك. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأتمنى والله العظيم أتمنى لو أملك إن أنا أوصل الموسوعة ديت لكل مسلم على وجه الأرض في بيته بنفسي ورب الكعبة لن أتأخر أبدا. يعني وبقول لحضراتكم يعني هذا كتاب له قدر في نفسي لا تتصوروا، يعني عندي 267 كتاب، هذا اغلى كتاب عندي في نفسي، اغلى كتاب واعز كتاب على قلبي. فربنا يا رب ينفعكم بيه يا رب العالمين، واحنا مستمرين مع بعض في شرحه الى ان يقدر المولى عز وجل ان الواحد بقى يفارق الدنيا او يعني يحدث امر ما، انما احنا معاكم في شرح هذا الكتاب الى ان يقدر المولى عز وجل. احنا نكمل الكتاب كاملا ان شاء الله، وما ننساش كل حلقه هتلاقي موضوع جديد وهتلاقينا بنتكلم في حاجه جديده. الحلقه القادمه هنتكلم عن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الحديث بيتكلم عن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم 29 في كتاب رياض الصالحين. عايز اقول حاجه كمان يا جماعه، عايزين مش مجرد ان احنا قاعدين بنسمع وبس، يعني انا ببقى سعيد جدا لما كتير من اللي فازوا بالموسوعه يبعتوا لي على التليفون او على تليفون المسابقه، والاخ بيبلغني ان ما شاء الله اللي استلم الموسوعه ما شاء الله عامل حلقه بعد الفجر كل يوم بيدرس حديث، جزاه الله خيرا، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. او حتى اسر بتقول يعني بيقولوا احنا بناخد الكتاب وماشيين حديث حديث كده بعد صلاه الفجر، بنقعد مع بعض كاسره وحد فينا بيشرح الحديث اللي بيقرأه بالليل ويجي الفجر يشرحه لنا. دعاء كتير جدا استلموا الموسوعة سواء عن طريقي او عن طريق المسابقة، استلموا الموسوعة ويقولوا انت وفرت علينا وقتنا، بدل ما كنا كل خطبة الجمعة بنحتار هنحضر ابدا، بقرأ الحديث وبقرأ الشرح بتاعه واطلع اخطبه وكده ابقى مطمن تماما ان انا مفيش حاجة هكررها، يعني مفيش موضوع الا ان كنت ماسك مسجد اربع خطب، واحد من الاوقاف يعني ماسك مسجد اربع خطب، بيقول لي احيانا كنت اطلع اخطب الخطبه فافاجئ الناس تقول لي على فكره انت خططت الخطبه دي من شهر ونص او من شهرين، يقول كنت يعني ببقى خجول جدا ويعني متضايق جدا، انما خلاص خلاص عرفت ان الكتاب اهو. مثلا انا النهارده بشرح حديث مثلا رقم 5، الجمعه اللي بعدها رقم 6، الجمعه اللي بعدها رقم 7، فانا مطمن ما بقولش حاجه مكرره خالص. ربنا يا رب ينفعكم ويحفظكم ويجمعنا واياكم على خير، وندعي ندعي لبلدنا وندعي لبلاد المسلمين. والله العظيم يا جماعه انا لما بفتح التلفزيون وبشوف منظر اخواننا من اهل سوريا، مش عايز اقول لاجئين، عايز اقول نازحين، يعني 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 نخلي اللفظ خفيف كده ويعني وننتقي الالفاظ، عايز اقول اخواننا النازحين واخواتنا النازحات، والله العظيم احوالهم تدمي القلب تدمي القلب. استشعر نعمه ربنا عليك، قاعد في شقه وقاعد في بيتك وبتاكل وبتشرب ومعاك زوجتك ومعاك اولادك او معاك والدك ووالدتك واخواتك، ودولت يعني باولادهم في عرض البحر، منهم اللي بيوصل والله العظيم، في منهم واحد كان معاه اظن 8 من اسرته، زوجته واخته تقريبا واولاده واخوه حاجه زي كده، وصل الناحيه الثانيه لوحده، كلهم ماتوا، كيف يهنأ بالعيش؟ ولما وصل يعني عايز اقول لحضراتكم يعني حتى بعد ما وصل هم كمان هناك رافضين انه يخش البلد، فبقى مرمي في الشارع ما بين ألم نفسه على غربته وبلده اللي سابها وبيته اللي اتهدم وأهله اللي ماتوا وهو كمان مش لاقي المكان يقعد فيه. فادعوا لهم، ادعوا لهم ان ربنا يفرج همهم وربنا يحنن عليهم القلوب، وادعوا ان ربنا يصلح حال بلاد المسلمين، لان احنا في فتره فتره صعبه قوي قوي، يعني ما اظنش ان مر في تاريخ الامه الاسلاميه كلها فتره اصعب من اللي احنا عايشينها. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين أغث المسلمين يا رب العالمين في كل أقطار الأرض، أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض يا رب، وأغث إخواننا وأخواتنا النازحين والنازحات في كل أقطار الأرض، ويسر لهم قلوبا حانية، وفرج يا ربنا سجن المسجونين يا رب العالمين، وارفع البلاء عن المبتلين يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك أرحم الراحمين، واجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم من أرادها بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.